الحمد لله الذي ائتمننا على ما أشرق منه السماوات والأرض والجبال. أشهد أن الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له عجزت عقول من في السماوات والأرض عن إدراك عجائبه من المواهب الحقائق نعيم ما أعده لمن أدى حق تلك الأمانة، كما عجزت عقولهم وتصوراتهم أن تحيط بما أعد لمن ضيع تلك الأمانة من العذاب الأليم وأصناف ما جعل من ما يهين به من خرج عن أمره وطاعته، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، سيد من حمل الأمانة فأداها على أحسن الأداء، وإمام من اهتدى من الله تبارك وتعالى بالهدى، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن بهديه اقتدى. أما بعد، فيا أيها الجمع الكريم المبارك المنتمون إلى محاريب الأمانة العظمى ومواطن العهد الأقدس ومظاهر الوفاء بذلك الميثاق والعهد الذي عاهد الله عليه عباده ومن أجله خلق السماوات والأرض، في هذا اللقاء وهذا الاجتماع بيننا وبينكم نستشعر كبرا وثقلا في المسؤولية التي نتخاطب فيها ونجتمع عليها. الأسباب التي أدت إلى اجتماعنا تكون ما تكون، لكن المسبب سائلنا عما احتوته منا الضمائر والبطون. جلسة السؤال عنها لا يرجع إلى وزارة ولا إلى دولة، لكن سيسأل المتكلم وسيسأل السامعون من قبل من استوى عنده ما تبدون وما تخفون وما تشرون وما تعلنون. إنه الله جل جلاله وتعالى في علاه. يا أهل هذه الأمانة الكبرى، إذا أردنا الحديث معكم استشعرنا أننا نتحدث مع متقلدين ثقل الأمانة بانتمائهم إلى بيوت الله في أرضه، فالحديث معهم له شان لدى الرحمن على حسب العظمة التي جعلت تلك المواطن في أرض أحب المواطن إليه، أحب البقاع إلى الله، أحب البلاد إلى الله مساجدها، جعل الله تعلق القلوب بها علامة الإيمان به، علامة القرب منه، بشارة النجاة من عذابه، بشير الاستظلال بظل عرشه، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. يا من يصلي بالناس إماما ويخطب في بقعة من تعلق قلبه بها اتصل بالله، وصار تعلق القلب بتلك البقعة معنى من التعلق بالله، إذ ينشأ عن الإيمان وعن دافع التصديق بما جاء عن الرحمن. إنها ما مواطن خلافة النبوة لو عقلت، إنها مواطن مواريث الرسالة لو أدركت، إن أصحابها أرباب حمل البيان عن الرحمن. وإذا قلنا هكذا علمت وأيقنت أنها فوق ما ينازل الناس في عقولهم وأفكارهم، فيأخذ بهم يمنة ويسرى من جميع التصورات عن العصبيات والحزبيات والانتماءات وإرادات المصالح كائنة ما كانت. وإذا تصورت الأمر على حقيقته علمت أنك في مكان تؤدي فيه أمانة التوصيل بالرحمن، تتخلى فيه عن مراداتك وإراداتك وشهواتك وأهوائك وأغراضك، وقصدي سوى الله بكل معنى وعلى أي وجه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فحينئذ أنت الرحيم بمن يرتاد المسجد وبمن يسكن حواليه خاصة، وبأهل تلك البقعة والبلدة التي فيها هذا المسجد عامة. الرحيم بكبيرهم وصغيرهم وغنيهم وفقيرهم وأميرهم ومامورهم ومختلف اتجاهاتهم وأفكارهم وأحزابهم ومذاهبهم. وأنت صاحب الأمانة في نصح الكل ونفع الكل وإرادة الخير للكل وتيسير السبيل لكل هذه الأصناف لتتصل بالله، لتتصل بالله، لتتنور بنور وحي الله، لا لتكون تابعة لك في رأي ولا في فرعيات من مذاهب والاجتهادات، ولكن لتكون عابدة للواحد الحق المعبود، لتكون متصلة بنبيه وعبده ورسوله زين الوجود، لتتطهر عما يوجب اسوداد الوجه في اليوم الموعود. وقد سمعتم فيما تلي من آيات يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، واليوم مقبل وأنا وأنت ممن يحضره، ولا بد لكل منا من إحدى الخصلتين والأمرين، إما أن يبيض وجهك وإما أن يسود. ومهمتك وسط المسجد أن توسع دائرة بيضاض الوجوه عند اللقاء، تخلص الناس من صفات من شأنها أن تسود وجوههم، لأنها في الدنيا تسود قلوبهم، وليس لون الوجه في القيامة إلا متطابق مع حال القلب الذي كان عليه في الدنيا. فأحوال القلوب في المعاد هي الظاهرة على الوجوه، أحوال القلوب في المعاش هي الظاهرة على الوجوه في المعاد وفي المرجع. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كم من مساجد في الأمة الإسلامية، كم من مساجد في يمننا، هذه المساجد بكمها الكبير لو عقل القائمون عليها من أئمة وخطبة هذه المعاني وما يترتب عليها، لترتب على ذلك كم من إنقاذ، كم من خلاص من مصائب، كم من تقريب بين القلوب، كم من وصل للخلق بالخلاق. ولاضمحلت إشكالات ومشاكل وبلابل وكثرة أقاويل بالأباطيل، ولا ردت الأعمال مطاردة من الوسائل المختلفة لقلوب هذه الأمة وأفكارها، تحرفهم وتصدهم عن سواء السبيل وتخرج بهم عن الاتصاف بما يحبه الله منهم والتحلي بما يرتضيه والبعد عما يبغضه جل جلاله ويسخط عليه من الأقوال والأفعال والأحوال القلبية التي هي أساس جميع الأقوال والأفعال، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. أيها العباد، أحبتنا في ذات الإله المسجود له في كل مسجد، المسجد النبوي بفرشه الترابي وسواريه من الجذوع وسقفه من جريد النخيل، إذا اشتد المطر تخلل السقف فوصل إلى الأرض، فيسجد أكرم إمام وأكرم كل ساجد على الماء والطين، ويرى أثره على جبهته وأنفه الشريف. ذاكم المسجد صنع في العالم وفي الأمة قلوبا تطاطأت لها أعناق الشهوات وأرباب الشهوات وأعناق الإغواءات والقائمون على الإغواءات وأعناق الجبابرة والأقاصرة بدولهم وجيوشهم المتكاثرة. من وسط ذاك المسجد خرجت التربية، خرجت التزكية، تطهرت القلوب، تزكت العقول، أخذت الهمم العلية واتصل بالحي القيوم. فمن وسط ذاك المسجد اندكت عروش كسرى وقيصر، من وسط ذاك المسجد فتحت البلاد بالإسلام، من وسط ذاك المسجد حفظ لنا الدين إلى يومنا هذا، وبقيت لنا الشريعة وأخبار الوحي محفوظة متنجلة في قلوب إلى قلوب تعرف هذه العظمة إلى زمننا ووقتنا. فشان المساجد شان إذا أدركنا حقيقتها. أيها الأحباب الأكارم، إن كان عندكم فيما طبع من محاضرات الأوقاف، إن سلموا لكم الكتب المطبوعة، محاضرة فيما يتعلق بمكانة العلماء وأدواره في الشؤون المختلفة في المجتمعات والبلدان التي يكونون فيها من أحوال الناس حكاما ومحكومين ومقبلين ومدبرين وصغارا وكبارا، فإن تلكم إشارات إلى المهام العظمى، ونحتاج أن نسقى كأسا عذبا معينا صافيا في إدراك حقيقة العظمة في الأمانة التي تتمثل في محراب المسجد ومنبره. يا صاحب محراب بيت منسوب إلى الله، يا صاحب منبر بيت نسبته إلى رب العرش تعالى في علاه، أصحت نسبتك أنت في عبوديتك إليه قبل أن تدخل المحراب وتطلع على المنبر؟ أم كنت على معنى من الضعف في الأمانة أو من التضييع للأمانة إذا دخلت في محراب بقعة منسوبة إلى الله ونسبتك أنت بالعبودية لهذا الإله والإجلال له والأدب معه ضعيفة وناقصة؟ فكيف صح لك أن تدخل في هذا المحراب؟ إنه محراب بيت الله يصلح من عبد لله صاحب قلب صحت نسبته في العبودية إلى الله. صحة نسبته في الإجلال لعظمة الله. إذا وفد الخلق على الله كان مقدم الوفد ليخاطب هذا الملك، فالصفوف خلفه صامتة وهو يخاطب الجبار في شانه، يقرأ الفاتحة والوفد صامت يقولون لملك الملوك هذا المتحدث عنا في حضرتك. أصحت نسبتك إلى إدراك جلال الموقف أم لم تعرف الأمان في هذه المعاني؟ فكيف نلوم بعد ذلك المامومين أو شعوبنا في البلدان إذا خرجت هيبة الله وبيوت من قلوبها؟ كيف نلومهم إذا كان الذي يؤمهم في المحراب أو يقوم على المسجد هو فاقد لحقيقة استشعار هذه العظمة؟ لا تظهر عليه علامته، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نحن نقول إننا ممن يخشى الله، فما مدش قشعريرة جلودنا عند سماعنا لآيات الله تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، فعلى قدر خشيتك لربك يقشعر جلدك عند تلاوة الآيات وعند سماعها. فإن لم تحصل فيك هذه العلامة فأنت محتاج إلى أن تهب بسرعة لتداوي نفسك لتحصل حقيقة هذه العلامة لتكون ممن شهد الله لهم في الكتاب أنهم يخشونه. والخشية أول ما تكون في العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم خشية كله يعرف بذاك أهله، العلم بالأعمال يزكو وبالأحوال وليس بالأقوال وكثرة الجدال. علماؤنا الأكابر في عهد التابعين وتابع التابعين تعرض على أحدهم 36 مسألة فيجيب عن مسألتين ويقول في 34 الله أعلم. الله أعلم، هذا مظهر جهل أم مظهر علم؟ الله الله، هذا الإمام مالك إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة الذي حمل عليه الشافعي وغيره حديث يوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة. عالم المدينة يقول في 34 مسألة الله أعلم ويجيب في 2 فقط ولا يتحرج من ذلك. ما كانت لهم مظاهر التسرع ولا التصدر في إلقاء الفتاوى ولا العجلة، كانت لهم مظاهر الخشية تزم زمامهم في أحوالهم كلها، فهم العلماء والله. إنما يخشى الله من عباده العلماء. بهذه العلامات قامت حقائق العلم في الرعيل الأول ولم تزل كذلك قائمة في تابعيهم بإحسان. ولقد جاء في الخبر إنكم في زمان كثير فقهاء قليل خطباء، العلم العمل فيه خير من العلم، وسيأتي على الناس زمان كثير خطباء قليل فقهاء. وفي رواية في الزمان الأول كثير معطوه قليل سائلوه، في الزمان الثاني كثير سائلوه قليل معطوه. العلم فيه خير من العمل لأنه يضبط لك العمل ويحصنك من أن تعمل في لا شيء. كان يقول بعض الأئمة العارفين: كل علم بلا عمل فباطل، وكل علم وعمل بلا نية فهباء، وكل علم وعمل ونية بلا سنة فمردود، وكل علم وعمل ونية وسنة بلا ورع فخسران، يخشى على صاحبه عند المقصة والموازنة ذهابه. إذا كان صاحبه ما يحمل في باطنه سر الورع الذي هو خشية الجبار الكبير المتعال واستشعار النقص والضعف عنده، إنما يتقبل الله من المتقين كما قال جل جلاله تعالى في علاه. إذن لابد أن ندرك أنه ما قصر في مساجدنا في زمننا في أدائها الأدوار وقيامها بالأنوار في الأمة مباني ولا فرش ولا سرج، بل حتى كثرت عدد المصلين ما قصرت في كثير من المساجد في زماننا. لكن الذي افتقدته الأمة في المساجد هذه الروح التي كانت في مسجد محمد، والتي عمرت بها مساجد الذين حسن اتصالهم به ووعيهم وفقههم لما جاء به، فعمرت مساجدهم على النحو الذي عمر عليه مسجده الكريم، فصارت من حين أن يدخلها المسلم يستشعر هيبة، يستشعر خشية، يستشعر جلال، يستشعر رحمة، يستشعر عظمة، يستشعر رقة في فؤاده وباطنه. تلكم المساجد الداعية إلى الله تعالى بألسن حالها قبل أن ينطق خطيبها ومدرسها، وقبل أن يتلو إمامها ومقرئها آيات الله وأحاديث رسوله المصطفى محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. حقيقة من الحقائق إننا افتقدنا هذا الروح وهذا المعنى الشريف في مساجدنا اليوم، ومساجدنا هذه إذا وجدت هذا الروح فهي الكفيلة بإفساد خطط المفسدين على ظهر الأرض. كيف العودة؟ كيف يعرف الإمام والخطيب أمانته ودوره وأداءه لواجبه في هذا العالم الذي نعيش فيه؟ كيف العبور من الصورة إلى المعنى، ومن الجسم إلى الروح، ومن المظهر إلى الجوهر؟ قال بعض الصحابة لرسول الله: أترى نرفع سقف المسجد ونعمل كذا؟ التفت إليه نبيكم قال: الأمر أعجل من ذلك. احنا جالسين نزخرف ولا نزين ولا نطلع سقف ونرفع، ما تدري أنا بعثت بإيش؟ أنا جيت لك بإيش؟ انتبه من مهماتك في صلتك بهذا الإله، الأمر أعجل من ذلك، قريب سنلقى هذا الإله، روح اشتغلي بشيء آخر أنفع من هذا. ما أحسن ما ربى، ما أحسن ما زكى. وقد نسب ربكم التزكية إليه في القرآن في آيات تتلونه، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال سبحانه: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اللهم إنا نشهد للمزكي بأنه أحسن التزكية وبالغ في أدائها، فنسألك أن تصلي عليه وأن توفقنا أن نتزكى بتزكيته، وأن تجعل قلوبنا قابلة لتزكيته، ونفوسنا قابلة لتزكيته، وأن تجعلها محطا لحلول أنوار هذه التزكية التي بعثته بها برحمتك يا أرحم الراحمين. أحبتنا أهل بيوت الله، الشان يحتاج إلى جد في إدراك أمثال هذه المسائل. نقول يا مختلف المهتمين بالوسائل المختلفة لإصلاح واقع المسلمين ولصد هجمات المفسدين القطاع الطريق على عباد الله، الالتفات إلى هذه المعاني أساس في تقويم الوسائل كلها، وإلا فإن الوسائل مهما تكاثرت لا توصل إلى المراد ولا توجد الحقيقة إذا فقد ذلك المعنى العميق المتصل بذاك القلب الذي لا ينظر رب السماء والأرض إلا إليه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فشان التفاتاتنا إلى أن يوجد في ساحات القلوب مراكز حسن الاستقبال لوحي الكبير المتعال، والتزكي بتزكية الذي ختم الله به الإنباء والإرسال نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تبنى في مراكز ساحات هذه القلوب مراكز الترجمة الصادقة عن الإيمان بالله والتصديق بما جاء عنه تعالى في علاه، وحمل هم نفع العباد ابتغاء رضوانه والمنزل لديه. الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، ولن ننفع مجتمعاتنا بأحسن وأعلى وأجل من أن نحسن صلة قلوبهم بمقلب القلوب، صلة قلوبهم بمقلب القلوب. حينئذ إن اؤتمنا على سلاح فهو المؤتمن، وإن اؤتمنا على دائرة حكومية فهو المؤتمن صاحب قلب متصل بالله، وإن اؤتمنا على شرطة فهو المؤتمن، وإن اؤتمنا على شركة فهو المؤتمن، وإن اؤتمنا على قضاء فهو في سلطة القضاء مؤتمن صاحب قلب اتصل بمقلب القلوب، يخشى عذابه ويرجو رحمته. وعندما يضعف العمل على وصل هذه القلوب ببارئها، فباسم إصلاح المجتمعات وخدمة الدين نفتح مواطن ومراكز ونحط هذا هنا وهذا هنا، وما تمر إلا أيام معدودة، وذا يلهف وراء مصلحته، وذا تخاصم مع صاحبه، وذا يتربص لأن يطلع المركز اللي فيه الثاني، وذا تحول إلى عدو لدود لمن بجانبه، وتخربطت الحياة، وقد نصرة الدين صارت نصرة النفس، نصرة الهوى، نصرة المصلحة، نصرة الكرسي. وهكذا يكون مآل القلوب إذا لم يحكم قيادها بقيادة الأدب مع الرب. من سر الخشية الناشئة عن إدراك عظمة هذا الإله تعالى في علاه، ومن عظمته ندرك عظمة ما أوحاه وعظمة من أوحى إليه وعظمة المنهاج الذي جاءنا عنه جل جلاله وتعالى في علاه. وحينئذ نتهيأ لأداء النصيحة كاملة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فنؤدي حق النصيحة لله، نتابع أنفسنا في المواطن والمواقف التي نوثر فيها على أمره وعلى تعليمه وعلى طاعته شهواتنا أو أهواءنا، فنخلص أنفسنا من هذه المواقف. النصيحة لله، تعلم أنه إلهك وأنت عبده، فما لك أن تقدم على أمره وتؤثر على وحيه هوى ولا شهوة ولا مصلحة ولا غرضا ولا قصدا صغيرا أو كبيرا. وما ينبغي لك أن تعيش قليل الحظ من ذكره، فقد وصف الله المنافقين بذلك، قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. فتستحي أنت المؤمن أن تشابههم ما تذكر الله إلا قليل، فيكون حظك من ذكر الله كثير. هذا من النصيحة لله تبارك وتعالى أن تكثر من ذكره، وأنت تتلو أمره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. عبادات الله تعالى شرعها لنا في كتابه، لكن ما رأينا في شيء من العبادات أطلق لفظة الكثرة في الأمر فيها إلا الذكر. أمرنا تعالى بالصوم، أمرنا بالصدقة، أمرنا بالجهاد، أمرنا بالحج، لكن هات لي لفظة في القرآن فيها الإكثار من هذا، ما تحاسلها. لما تجينا عند الذكر تحصل: والذاكرين الله كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا. عجب والله، لما جعل الله ألفاظ الكتاب هكذا؟ لما جعل الله ألفاظ الكتاب هكذا؟ لنستهين بذكره؟ لنقل من ذكره؟ ما قال هكذا، إلا لنعرف أنها مسألة مهمة ضرورية بنفسه تولى التنبيه على الإكثار منها وسط كتابه. ولذا نجد إذا ذكر لنا المساجد والجمعة ربطها بالذكر: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله إيش كثيرا. عجيب والله، تسعى إلى ذكر الله وترجع تذكر الله كثيرا. الله أكبر، فكأنها أقيمت الشعيرة من أجل تثبيت قدمك على معنى الذكر، فتجي للذكر وتنصرف تذكر الله كثير. ونجد دعانا إلى الحج وقعد ربط المناسك حق الحج بالذكر، يقول تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس تغفر الله إن الله، فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. عجيب، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودة. ذكر الله ذكر الله ذكر الله ذكر الله. إذن فإن لم يكن إحياء الذكر في واقع المسلمين نابع من المساجد وأئمتها وخطبائها، فمن الذي يحيي هذا الدور فينا؟ بالله عليكم، نطلب من قنوات، يمكن قنوات تلفزيون ممكن تحيي هذا فينا؟ الله، ممكن الانترنت، مو جاب انترنت وتشوف فيه كل شيء من خيور وشرور 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 موجودة. هو هذا الذي بيحيي فينا دور العودة المؤمنين إلى إقامة ذكر الله في أحوالهم؟ ما هي هذه؟ أبدا. إن لم يكن الدور مناط أول ما يناط بأئمة المساجد وخطبائها، فمن ذا الذي سيحيي هذا الدور فينا؟ ومن الذي سيعيدنا إلى حقيقة الذكر وسط العبادات وخارج العبادات ووسط البيوت إلى وسط الأسواق؟ كان أبو هريرة وأبو عمر وابن عمر يأتيان السوق فيذكران الله تعالى بين الناس ويرجعان لا يخرجان السوق إلا لذلك. يروي لنا الإمام أحمد والحاكم في مستدركه وآخرين في أسانيدهما: من مر في السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة. ليش؟ لأن السوق محل الغفلة، ما قالها في البيت، قالها في المسجد، قال لا الثواب هذا المخصوص إذا تروح للسوق تقولها وسط السوق. والمعنى يا أمتي اشغلوا بذكر الله حتى أسواقكم في أثناء بيعكم وشرائكم، اذكروا الله وخلوا ذكر ظاهر شعاره وسط السوق. فروح إلى السوق وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وخذ لك ربح مباشر 3 مليون، محو 1000 سيئة يعني مليون، وكتب 1000 حسنة مليون حسنة، ورفعة 1000 درجة 3 مليون بسريع ما شاء الله. هذا بنك عجيب، بنك عجيب، عطاء واسع من حب. من ذا الذي يقرض الله قرضا فيضعفه له أضعافا كثيرة؟ اللهم لك الحمد على هذه المنة. وفي هذا نتأمل الآيات فنجدها ربطت المساجد بمعاني الذكر، ونجد السنة كذلك. فنجد الحق تعالى يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابه، ونجد يقول في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وصفهم يا رب قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب الأبصار، عاقبتهم يا رب ليك يجيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، يجزيهم أحسن ما عملوا، والذي ما هو أحسن خلاص يستروا ويكتموا العاد يكلمهم به، ما عاد يجزيهم إلا بالأحسن. الله ما أعجبه من إله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. بل جاء في تفسير ذلك في بعض شروح الحديث ليجزيهم، وتفسير الآية ليجزيهم أحسن ما عملوا. يقول الله للملائكة في القيامة انظروا إلى أعظم حسنة لعبدي ما بلغت مضاعفتها، فيقولون يا رب أعظم حسنة أمرتنا أن نضاعفها هي الحسنة الفلانية بلغ ضعفها إلى كذا، يقول اجعلوا جميع حسناتهم مثلها، كل الحسنات حقوق له مثل هذا، ها سبحان الله يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم. بس وهذا ما يكفي، يعطيك أحسن ما عملت أمر عظيم، لكن خذ ويزيدهم من فضله، هذه أوسع، ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. انظر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم. وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن المساجد لا تصلح لشيء من هذه القادرات، إنما بنيت لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، نص على هذه الثلاثة الوظائف في المسجد صلى الله عليه وسلم، ابتدأ بذكر الله والصلاة والقرآن. قاله لذلك الذي قام يبول في المسجد، وقد علمنا الدور في كيفية تفهيم وإرشاد الناس، إذ قام الأعرابي إلى ناحية في المسجد وقد علمت أن التراب هو فرش المسجد، فانتحى في ناحية ليبول، فأخذ الناس ينبهون من أجلهم، فقال دعوه، وأمرهم النبي أن يقفوا ويكمل الرجل بوله، كمل الرجل بوله تمام، قام قال هاتوا ذنوبا من ماء دلو كبير ضعوا عليه طهروا المكان. تعال يا عرب إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات، إنما هي لذكر الله والصلاة والدعاء أو قراءة القرآن، إنما هي صلى الله عليه وسلم. حتى فرح هذا الأعرابي وصلح غلطة أخرى مباشرة، لأنه على قدر فهمه ما يعرف، شافهم رفعوا أصواتهم عليه والنبي هداهم وأخذه وعلمه باللطف، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال النبي لقد حجرت واسعا، حجرت واسعا، ماذا نحصل؟ رحمة الله ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها الذين يتقون وتون الزكاة إلى آخر الآية. هذا تعليمه. يقول الثاني في تعليمه، نقرأ الحديث في الصحيح، يقول إني جيت لما أسلمت فدخلت فصليت في المسجد مع رسول الله، قال فعطس رجل بجانبي فحمد الله فقلت له يرحمك الله ونحن في الصلاة. قال فرمقني الناس بأعينهم يتكلم وسط الصلاة. قال فقلت واتكل أمي ما لكم تنظرون إلي زي الكلام. قال فأشاروا إلي نسكت فسكت انتهينا من الصلاة. فقال نبي من المتكلم في صلاته؟ قالوا هذا الأعرابي. قال تعال. قال فبأبي لقد وجدته خير معلم. قال والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني ولكن قال لي يا عبد الله إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الآدميين. إن هذه الصلاة لا تصلح لشيء من كلام الآدمي، لا تخاطب فيها أي آدمي أو أي مخلوق. صلى الله عليه وآله وسلم علم كيف يعلم الناس، كيف يربى الناس، كيف يزكى الناس، كيف يترفق بالجلف وحديث العهد بالعلم أو بالإسلام من باب أولى. وأقام الدور العظيم صلى الله عليه وسلم للمسجد الشريف، فمنه ما نحن بصدده وصدد الحديث عنه. من انتشار معنى الذكر من المساجد إلى حياة الأمة، أسواقها وبيوتها وطعامها وشرابها، فنجد من وسط المسجد شرع عند الأكل، عند النوم، عند القيام من النوم، عند دخول السوق، عند دخول البيت، عند الخروج من البيت، أذكارا يقرأها المؤمن، يقرأها المسلم. ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى، من ذكر الله تعالى في علاه جل جلاله. عندكم في المحاضرة المطبوعة تفصيل لأبواب من دور العالم ومكانته في المجتمع وواجبه في النصيحة. ذكرنا النصيحة لله واستطردنا لهذا كله النصيحة لرسول الله محمد. النصيحة لرسول الله الإيقان بصدقه، قوة محبته، نشر سيرته، كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. نعلم أن رعيلنا الأول فاز بصدق المحبة لرسول الله، واليوم من يحيي فينا صدق هذه المحبة لهذا النبي؟ فإن أمامنا أشياء في الدنيا والآخرة، لكن نجد رب الدنيا والآخرة ما أذلنا أن نحب بعده شيئا في الكائنات كما نحب محمد. وقال عبدي محمد الأحب إلي فاجعلوا الأحب إليكم في جميع كائناتي عبدي محمد. فلذا نجد يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب إليه مما. وأقول لك الجنة، الجنة سواهما فهي أحب إليك أو الله ورسوله؟ واجب علينا نكون الله ورسوله أحب إلينا من الجنة. إيه يا هذا، إيه يا هذا، الجنة خلق ربك وما تدخلها إلا بدعوة رسولك، فالله والرسول أعظم من الجنة وهما يجب أن يكون أحب إليك من الجنة. فإذا أحببتهما فالجنة بحذافيرها في طوعك تحت رجلك بعد ذلك. لكن أصدق في محبة الله ورسوله صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. فبهذا يعلمنا أن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. النصيحة لكتاب الله، النصيحة لكتاب الله أن نتصف بأوصاف المؤمنين بالكتاب عند سماع آيات الكتاب أو عند تلاوة آيات الكتاب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا وبكيا. هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون جل جلاله. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثنى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ننشر تلاوة القرآن وتعلمها، لكن مع تعظيم القرآن والعمل بما فيه. والقشعريرة عند تلاوة الآيات، القشعريرة عند تلاوة الآيات في الباطن، ولا يظهر علينا منها إلا ما غلبنا عليه، بمعنى لا نتراءى للناس عند التلاوة ولا غيرها بأننا نخشع، ولكن نخشع في بواطننا. وإذا قوي الخشوع في بواطننا فلسنا نلام على ما نغلب عليه في الظاهر بلا تصنع، بلا تصنع، من غير تصنع. النصيحة لكتاب الله: ما تترك أولادك بلا نصيب من حفظ شيء من القرآن. النصيحة لكتاب الله: أن لا تهمل تدبره، وخصوصا في جوف الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده الملائكة. النصيحة لكتاب الله: تعظيم الكتاب. قد كان سيدنا عكرمة إذا نوّل القرآن قام للمصحف، فإذا تناول القرآن وضعه على وجهه وقال: كلام ربي كلام ربي كلام ربي، حتى يسقط مغشيا عليه من تعظيمه للقرآن. كلام ربي جل جلاله. النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهذه كلمة جامعة من نبينا، تعلمنا أدوارنا من وسط المساجد وأدوار العلماء في الاتصال بفئات الناس وأصناف الناس من حكام ومحكومين، وفيهم الموافق لك في الرأي والمخالف لك في الرأي، والمذهب مذهب مثل مذهبك والخارج عن مذهبك، وفيهم المقبل على الخير وفيهم المعارض للخير، وفيهم الطائع وفيهم العاصي. والكل أنت أمام مسؤولية النصيحة لكلهم، لكلهم. لا تنفر أحد، لا تبعد أحد، لا تتجاوز الحد على أحد، لا تتقول على أحد، لا تسمع كلام بعضهم على بعض، لا تحمل في قلبك عداء لمن حمل لا إله إلا الله محمد رسول الله. النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم بفقه واجبك أمام المسؤولية الكبيرة في قول الحق ونصح كل من رجوت منه قبول النصح من صغير أو كبير، وألا تخون أحدا منهم ولا تظهر له بوجه وتبطن من ورائه وجها آخر، فإن ذا الوجهين يأتي يوم القيامة وله وجهان من نار ولسانان من نار. شركم ذو الوجهين، يقول صلى الله عليه وسلم. النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم: لا تجعل من خرج عن رأيك ومذهبك خارجا عن الإيمان بربك وبرسوله، وخارج عن كتاب ربك وعن كتاب رسوله. فوعزة الملك المعبود إن حصرت منهج ربك وكتابه في فهمك ورأيك فقد حجرت واسعا وقد حجرت عظيما، قد حجرت عظيما. هذه إشارات إلى ما نحن بصدد مما ذكر لكم عن المحاضرة عن الدور العلماء ومكانتهم في المجتمعات وفي حراسة هذا الدين والقيام به. فلا تسكت مع خواص المسلمين أو أئمتهم أو عامتهم، لا تسكت خوفاً من فوات حظ دنيوي، ولا تتكلم طلبا لتحقيق حظ نفسي دنيوي. لا تكن طامعا في نيل ما في أيديهم ولا نيل المنزل عندهم، ولا مريدا التسلط عليهم ولا أخذ شيء منهم، ولا تكن مقصرا في إرادة الخير لهم، وفقنا الله وإياكم لذلك.